أعزائي مشاهدي قناة الرحمة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات حوار الإيمان والإلحاد. إن شاء الله رب العالمين معنا في ملف الإلحاد الشائك النهاردة قضية خطيرة من القضايا اللي بتثار دوما حول الإلحاد، وهي قضية الأخلاق وعلاقتها بالإلحاد. وإن شاء الله معنا لمناقشة هذه القضية المهمة دكتور هيثم طلعت، شرفتنا ونورتنا. يعني قبل ما ندخل في هذا الملف الشائك نود من سيادتكم تعريف مبسط كده لمسألة الأخلاق. إيه هي الأخلاق؟ إيه هي مصدرها في الحياة؟ هل هو مصدر مادي ولا مصدر ما ورائي؟ نفهم النقطة دي من حضرتك لو سمحت.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الأخلاق هي دين تحول إلى قواعد سلوك، ده خلاصة تعريف الأخلاق.
دين احنا فضل يعني من الأول بنقول الحد مع السلام.
الأخلاق هي دين تحول إلى قواعد سلوك. الإنسان دخل إلى هذا العالم برأس مال أخلاقي مبدئي هائل. ما معنى هذا الكلام؟ في اللحظة التي جاء فيها الإنسان إلى هذا العالم جاء برأس مال أخلاقي مبدئي هائل، أكثر الحيوانات على الإطلاق تقدما ورقيا طبقا لمنظور الملحد طبعا، لا يوجد عندها ولو صورة مبسطة من صور القيم أو الالتزام الأخلاقي أو الدين. فلذلك عندما نقول أن الأخلاق هي دين تحول إلى قواعد سلوك، هذا كلام صحيح في الإطار التجريبي المشاهد يا دعاة التجريب.
وهل مصدر الأخلاق هنا نقدر نعتبره الطبيعة زي ما الملحدين بيقولوا، ولا له مصدر ما ورائي يعني ميتافيزيقي؟ نقدر نقول بصريح العبارة أنه الله عز وجل هو مصدر هذه الأخلاق.
هو الإطار المادي تسير فيه الذرات في اتجاه واحد، المعادلات حامض زائد قاعدي ينتج ملح وماء، لو كررنا هذه التجربة 1000 مرة ستكون نفس النتيجة. تمام، فالعالم المادي تحكمه حتميات مادية صرفة، بينما الأخلاق هي ارتداد عن الإطار المادي القيمي. فالإنسان لا يسلك في هذا العالم كابن للعالم المادي.
ارتداد يعني مش منه
خالص،
خارج الإطار المادي.
نعم، يسلك الإنسان داخل العالم المادي ليس كابن لهذا العالم بل كمغترب عنه. فالإنسان ينظر إلى الحيوان ثم يفعل عكسه، بل الإنسان لا يستطيع أن يستوعب قيمته في الوجود إلا داخل إطار ليس من هذا العالم، إطار التمايز والسمو عن هذا العالم. فهو إنسان من مادة الأرض ومن طين الأرض، لكن نظره دائما شخص إلى النجوم. فالإنسان له بعد ما ورائي، وهو أصل منظور ومشاهد. أيضا نكرر مرة أخرى يا دعاة التجريب، الذي يقول أن التجريب هو رأس القضية التحليلية لأي قضية علمية، عندنا الإنسان في كل رؤى وتحليل النفس التجريبية يتبين أن الإنسان دائما يتمرد على الأشياء المادية ولا يشعر بسمو ومكانته ويحقق ذاته إلا بالتمرد على الإطار المادي، فيستحيل رد الإنسان إلى الإطار المادي.
يعني نستطيع نقول أن الأخلاق تم توارثها كما يتوارث العلم، ما نقدرش نقول ان الاخلاق انبعاثيه ذاتيه من نفس الانسان، مثلا هو اللي فجاه كده حب يكون عنده اخلاق ويخالف مثلا السلوك الحيواني او ما الى ذلك. يعني نقدر نعتبرها مثلا زي العلم، اذا في حد بيعلم هتعلم، اذا في حد بيخلق هتخلق. يعني
الاخلاق ذاتيه صرفه تنبعث من داخل ذات الانسان، هي مفطوره ومركوزه داخل الانسان، ولذلك لم تتخلق.
مركوزه يعني في حد هو اللي اوحاها ووضعها في الانسان،
وأوحى بها.
يعني مش هو سبب انبعاثها من عنده،
ولذلك لم يخلو مجتمع بشري على الإطلاق من قيم أخلاقية أساسية ثابتة عند كل المجتمعات بإطلاق. يعني القيم الأخلاقية الأساسية ثابتة لا تتغير. فهذا مرادنا عندما نقول أن القيم الأخلاقية مركوزة في الأنفس.
يعني لو قول الله تبارك وتعالى نفس ما سواه فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، عشان ما حدش يظن إن إحنا بندعو للفجور ولا حاجة يعني. لا، الأصل إن الدين الإسلامي يدعو إلى تزكية النفس وتطوحها للإيه؟ للتقوى.
قد أفلح من زكاها.
طب دكتور هيثم، هل الأخلاق مطلقة أم نسبية؟
الأخلاق موضوعية. وليس ذاتية. ما معنى هذا الكلام؟ الأخلاق الخير خير عند الصالح والطالح، والشر شر عند الصالح والطالح، فهي تعتمد على شيء خارج الإطار البشري. يعني الأخلاق عند كل المجتمعات الصدق هو الأصل والكذب خطأ، عند كل المجتمعات الأمانة هي الأصل والخيانة خطأ. هذا الإطار يستحيل رده للإطار الطبيعي المادي، ولكن من عجيب الأمر، يعني أنا هخرج إلى حد ما ناحية الملحد. الملحد يزعم أن الأخلاق نسبية، ومع ذلك نفس الملحد هذا الذي يزعم أن الأخلاق نسبية وليست مطلقة ينتقد الأديان في كذا وفي كذا وفي كذا. طيب إذا كانت الأخلاق نسبية فكيف استقر في ذهنك أن هذا خطأ وهذا خطأ وهذا خطأ؟
نسبية تقصد بيها أن هو يحب اللي على مزاجه من الأخلاق، نعم، ويفقد ما لا يوافق
كما يحلو له. فإذا كانت الأخلاق نسبية كيف استقر في ذهنك أن هذا خطأ وهذا خطأ وهذا خطأ؟ كيف استقر في ذهنك أن تقوم بنقد الأديان؟ بل أنا أقول لولا أن الأخلاق مطلقة لما كان الملحد أن ينتقد شيء أو يستوعب حتى أنه خطأ.
كان على الأقل يجرب الدين الإسلامي يوكن كخلق، يعني حاول يشوفه إذا كان حلو ولا وحش.
نعم، الملحد نفسه يوقن في داخله أن الأخلاق مطلقة، وإلا ما انتقد كذا أو كذا. فالأخلاق مطلقة عند الجميع، ولكن الملحد يدعي ادعاء فقط أنها نسبية، وفي إطار الحوار يتحول إلى المطلقة حتى ينتقد الآخر.
طيب كون الأخلاق مطلقة وليست نسبية، ألا أؤكد ذلك على وجود الخالق؟ ودي تكون ضربة للملحدين في كونهم بيعتبروا الأخلاق نسبية، وللإلحاد في حد ذاته عدم اعترافه بوجود الخالق.
طبعا أركان الأخلاق ثلاثة، لو أحد هذه الأركان انهار لن يكون للأخلاق معنى. الله عز وجل الخالق، اليوم الآخر، الثواب العقاب، هذه أركان الأخلاق الثلاثة. لو ركن من هذه الأركان غير موجود لن يكون للأخلاق معنى. الخالق، اليوم الآخر، الثواب العقاب، هذه الأركان الثلاثة هي أصل استمداد قيمة الأخلاق ومعناها. لذلك عندما يزعم ملحد أنه على أخلاق هنا ينهار إلحاده ويكون مخطئ، لأن قيم الأركان الثلاثة يكفر بها الملحد. فما الذي يدعوه أن يتبنى الأخلاق، وما الذي يدعوه أن حتى ينتقد الآخر؟
طالما لن يحاسبه أحد في يوم الآخر، ما فيش مش حد يحاسبه. طب انا هتبنى اخلاق ليه؟
يعني
الاصل ان انا اكون انتهازي في الحاله اللي زي دي.
الاخلاق يعني غير مربحه ماديه،
يعني اذا هو استعاض عن الله سبحانه وتعالى، عن الخالق، بالمقنن الدنيوي ممكن يقنن له بعض القوانين، صدرت بعض التشريعات وما الى ذلك وهو التزم بها، لكن هيفضل عنده نقص في انه فيش يوم اخر، مش كده ولا ايه؟
والمقنن الدنيوي يعني في واحد من كبار قضاة العالم طبعا، وهو هوجو جريتوس، وده احد اكبر قضاة في العالم طبعا، يقول أن الأخلاق مطلقة ومصدرها واحد وهو الله، ولو لم تكن هناك مطلقية في الأخلاق، ولو لم يكن هناك خالق، لما كان هناك تشريعات. فالتشريعات تستمد معناها أصلا من هذه الأركان التي تحدث
عنها. معنى بس، والقوة كمان،
وقوتها صحيح.
يعني لو وجود اليوم الآخر ما خلص، فقدت القوة بتاعتك وخلاف عن من شاء ما شاء.
ولو زعم ملحد أنه على أخلاق احنا نشجعه على ذلك، ولكن يقر هو بذلك أن الإلحاد غير موجود.
طيب كونك قلت الأخلاق مطلقة، هل ده يسمح لنا نقول أن الأخلاق تتطور أم لا؟
ده يسمح لنا أننا نقول لا تتطور على الإطلاق،
يعني
مستحيل الأخلاق
كونها مطلقة إذن هي لا تتطور فيه.
نعم، الأخلاق ثابتة منذ الإنسان الأول. فالإنسان الأول دخل إلى هذا العالم برأس مال أخلاقي مبدئي هائل، هو نفس رأس المال الأخلاقي الذي نحن اليوم نبحث عنه ونحاول أن نتبناه.
يعني ده بيهدم الضرونية اللي تقول ان الانسان بدأ يتعلم الاخلاق من المشاهدات اللي علم منه او احتياجاته.
نعم،
او ما الى ذلك.
انا اذكر ذلك بعد قليل. نعم. فكرة ان الاخلاق تتطور هذه خرافة، يضطر الملحد الى تبنيها. ولذلك الالحاد على فكرة يقوم على مجموعة من الدعاوى، احد هذه الدعاوى هي نسبية الاخلاق وان الاخلاق تتطور، ومع ذلك المشاهد ان كل هذا على العكس تماما. وهذكر لحضرتك امثلة. يعني في كاتب قديمة قبل التاريخ يسمى يوربيدوس، هذا الرجل كتب مسرحية أخلاقية وهي مسرحية نساء تروجان. هذه المسرحية الأخلاقية أكملها سارتر، سارتر طبعا دوت مات في السبعينات يعني حوالي 30 سنة تقريبا، أكملها سارتر بنفس النسق، ولم تحدث فيها على الإطلاق أي فجوة تاريخية تشعر بها، يعني الفصول هي أكملها سارتر باقي المسرحية. فأنت لا تشعر في الانتقال من يوربيدوس إلى سارتر أي فجوة تاريخية، وهذا يعني أن الأخلاق لا تطور فيها على الإطلاق. فالحضارة يوجد داخلها عصر ذري وعصر حجري، الإنسان بدأ بعصر حجري وانتقل لعصر ذري، لكن الأخلاق لا يوجد فيها تطور من هذا القبيل. الأخلاق ثابتة منذ الإنسان الأول إلى الوقت الحاضر. لا توجد أمة من الأمم تختلف عندها المعايير الكلية للأخلاق.
دكتور هيثم، يعني سامحني في السؤال اللي جاي ده، يعني ان انا ننتقل للدين شويه، يعني هل قول النبي صلى الله عليه وسلم انه بعثت لأتمم مكارم الاخلاق، هل ده يتعارض مع عدم تطور الاخلاق؟
ده يؤكد ان الاخلاق لا تتطور، لان الاخلاق لو كانت تنشا في كل فتره نشاه ذاتيه مستقله متكامله لقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لانشئ الاخلاق، وانما هو فقط يتمم. والاتمام هنا هو ضبط ما قام الجاهلية بتغييره عن نسق الأنبياء الأولين. فالجاهلية بدأوا ينشروا الربا بينهم، اللي هو ربا الجاهلية، وبدأ ينتشر بينهم الزنا. طبعا ده كله كان محرم في الأديان السابقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعاد هؤلاء إلى نسق الأديان السابقة. ولذلك نحن نقول أن الإسلام ليس دين بين الديانات وليس عقيدة بين العقائد، ولكن هو أصل الديانات وأصل العقائد، فهو دين جميع الأنبياء. فلذلك الأخلاق ثابتة لا تطور فيها.
طيب، هل يمكن أن تنشأ الأخلاق داخل مجتمع إلحادي؟ يعني لو عندنا دولة إلحادية مثلا كبيرة زي دولة كوريا الشمالية مثلا، بتعلن صراحة أنها دولة ملحدة، هل ممكن الأخلاق تنشأ داخل هذا المجتمع؟
والله هذا أمر صعب جدا، لأن البشر عايشوا تحت ظل الدين آلاف السنين، وأي ملحد عايش تحت تأثير الدين عشرات السنين. فأن تفكر في إنشاء دولة ملحدة إلحاد كامل هذا صعب جدا، لابد أن تبعد عن هذا المجتمع أي دراما للوجود الإنساني، أي قيمة، أي فن، أي معيارية، أي معرفة قيمية، وتؤسس لهذا، وهذا صعب يعني مستبع تماما.
كل حياة مادة صرفة،
صعب جدا،
ملهاش دعوة بالإنسانيات بالمرة،
ملهاش دعوة أساسا. كلمة حتى الإنسانية دي كلمة ملوثة ميتافيزيقيا، مفيش حاجة في الإلحاد اسمها إنسانية، هذه كلمة ملوثة ميتافيزيقيا. ففلمة إنسانية جمعاء وما إلى ذلك لا توجد في قاموس الإلحاد. قاموس الإلحاد يوجد فيه أجناس تطورت داخل شجرة التطور، الأجناس تتصارع فيما بينها. يمكن لجنس أبيض مثلا أن يقوم بتدمير وإبادة باقي الأجناس، هو ده الأصل في الإلحاد، البقاء للأصلح والبقاء للأقوى وتصفية الأجناس وما إلى ذلك، والانتخاب الطبيعي.
حتى لو ارتأى أن هو صفة أخلاقية معنا ممكن يتبناها في الزمن الحالي، ممكن بالتطور يتنازل عنها في الزمن القادم،
وأصلا مش هيتبناها ولا هيشعر بها أساسا لو كان الإلحاد
لو
كان الإنسان ابن المادة. يعني لو الإنسان كان ابن المادة ما كان له حتى أن يشعر بمعنى كلمة أخلاق ولا أن يتبنى قيمة أخلاقية.
إذن الملحد لا يستطيع تأسيس مجتمع إلحادي كامل،
صعب جدا،
نقول كده بصريح العبارة.
نعم.
يعني هو في احتياج مستمر للأخلاق،
يستمد معناها، وإلا هيدمر نفسه بنفسه. يعني لو افترضنا أن ملحد قام بتأسيس مجتمع إلحادي كامل، هو هيدمر نفسه بنفسه ذاتيا، لأن رؤية الملحد للعالم المادي من حوله تقوم على رؤى ثابتة هو لا يستطيع إطلاقا أن يتجاوزها، مثل رؤية الانتخاب الطبيعي، وأن الأفضل يبقى والبقاء الأصلح. فهو هيحاول يزيح من هو أضعف منه، فهيفني ذاته بذاته. ولذلك يعني في الصورة النهائية لن يبقى أي ملحد داخل دولة الإلحاد لو نشأت، ولم تنشأ بفضل الله يعني. وكوريا الشمالية لها تشريع تستمد أيضا من قبل، وهذا التشريع له أيضا التزامات ميتافيزيقية، هي فقط دعوة يعني.
يعني قانونها القائم الحالي بيعتمد على بعض الأخلاق، يمكن هو
طبعا هي استمداد في قيم ميتافيزيقية طبعا، من قبل أن تؤسس في الخمسينات من القرن الماضي كل شيء.
طيب، هل نقدر نقول إن نموذج كوريا الشمالي في الشمالية نموذج فعلا سقط سقوط مدوي، بحيث إنه فعلا يؤصل لأن مسألة إنه لا يمكن إقامة مجتمع إلحادي بدون أخلاق؟
اسأل التاريخ. يعني سنة 95 حصلت مجاعة في كوريا الشمالية مات فيها 4 مليون نسمة، مع إن فيها سلاح مقدس إلى السماء. كوريا الشمالية تحارب الكل. نعم، يعني أمريكا تغضب عليها وهي تغضب على أمريكا، ونحن نفرح لغضبها على أمريكا، لكن في الواقع هي تحارب أي أحد ولا تستثني أحد، وتكره الجميع وتحقد على الجميع. يعني هي بتوجه منصات صواريخ ناحية كوريا الجنوبية وناحية اليابان وناحية حتى روسيا الحليف التقليدي القديم لها، الآن في خلاف بينهم. فهي الإلحاد يصفي نفسه بنفسه.
طيب دكتور هيثم، يعني ملحد تخلى عن الأخلاق بنفسه، هل في هذه الحالة أصبح كإنسان نقدر نقارن بينه وبين الحيوان من منظور الأخلاق ونقول إن هو مثلا أفضل من الحيوان؟
والله الحيوان يدور في إطار نفعية كاملة. يعني أرقى حيوان داخل شجره التطور المزعومه يدور ايضا في اطار المنفعه الكامله، يدور بين المثير والاستجابه. لو حضرتك قدمت قطعه لحم معذره لكلب من الكلاب، مهما يعني وضعت من تصورات يستحيل الكلب يتمرد على قطعة اللحم ويرفضها إلا لو كان مريض أو شبعان. لكن هو على الإطلاق هيسير ناحية معادلة واحدة، مثير واستجابة، سيتجه نحو قطعة اللحم. الإنسان يستطيع أن يتمرد بل لا يشعر بقامته إلا إذا تمرد وإلا إذا تعفف. فهذا هو الفرق الجوهري البائن، وهذا يؤكد على أصالة ظهور الإنسان، وأن الإنسان دخل إلى هذا العالم بمقدمة سماوية يستمد قيمه من عالم آخر لا تخضع إلى هذا العالم المادي المجرد.
يعني الملحد كونه تميز عن الحيوان في الأخلاق، هو في الحالة اللي زي دي بيعترف أن الحد باطل ملوش قيمة، لأن هو اضطر هنا يفضل نفسه عن الحيوان بسلوكيات معينة وأخلاق معينة، فبالتالي أصبح هنا الحاد يعني مش سليم.
وايت هيد ده أحد يعني فلاسفة الأخلاق الكبار يسمي هذه المسألة بالرفض العظيم. الرفض العظيم عنده هو أن يرفض الإنسان أن يكون حيوان. فالإنسان يستحيل أن يكون حيوان، وحتى لو حاول ذلك لن يستطيع، لأن الإنسان يدور في إطار مرجعيات متكاملة داخله وخارجه. داخله مفطره عليها صبغة الله، وخارجه إطار مجتمعي له قيمه وله ثوابته التي هي أيضا من إطار الدين. فيستحيل الإنسان أن يكون حيوان. الحيوان يوجد حيوان، يعني الحيوان أصلا في الأخلاق بريء من الناحية الأخلاقية، يعني الأخلاق بالنسبة للحيوان هو حيوان بريء، ما فيش حيوان شرير أو حيوان خير، أي حيوان مهما كانت درسته داخل شجرة التطور هو بريء. لكن الإنسان يستحيل أن يكون بريء من الناحية الأخلاقية. هو اختياره بين اثنين فقط، إما أن يكون إنسان أو لا إنسان.
طب بعض الحيوانات بنلاحظ فيها مثلا مسألة الوفاء مثلا، هل ده ما يعتبرش سلوك أخلاقي مثلا؟
دي غريزة داخل الحيوان، إذا بتعدى عنه هينساك. يعني بتتعدى مثلا عن،
احنا شفنا بعض الافلام اللي في الحيوانات مثلا ربها بعض الاشخاص وبعدوا عنه ومع ذلك يتذكروا ويدين له بالوفاء.
بعد بالغريزه. يعني هو اطار الحيوان، يعني مثلا لو حضرتك مثلا الجمل يرفع حافره عن ابنه. هذا بالغريزه، لكن ما ان يكبر الابن ينساه ولا كانه يعرفه يوما ما. فهذه غريزه وضعها الله عز وجل داخله حتى تستقيم الحياه. لكن هل هو يستطيع ان يتمرد على حتى الغريزه هذه؟ لا يستطيع.
الانسان لا يمكن يكون تطور عن حيوان والا كان احتفظ بنفس الغريزه دي. كان في الحاله اللي زي دي لا يمكن ان هو يقدر ينمي اخلاق معينه، فتبقى عنده تصرفات سلوكيه غرائزيه.
كان هيدور في اطار حتميات ماديه صرفه كالحيوان بالضبط.
يعني سبحان الله، اذا هو لما ابتعد عن الـ عن الـ عن الاخلاق الكريمه والحميده للاسلام، من هنا نجد ان القران يشبههم بالانعام كالانعام بل اضل.
سبحان الله، يرتد الى اطار مادي الى اطار نفعي بحت. فالحيوان كما ذكرنا لا يدور في الاطار القيمي الاخلاقي، ولكن يدور في اطار مادي نافع حتى في اطار الغريزه بتاعته، لانه يرفع حافره عن ابنه ايضا في اطار غريزه الحفاظ على النوع. لكن الانسان يرتد تماما خارج هذا الاطار. يستطيع ان يتعفف، يستطيع ان يضحي بنفسه، يستطيع ان عنده البذل، عنده الوفاء، عنده القيم المثاليه العليا الثابته.
طيب لماذا نخشى من وجود مجتمع الحادي بالاخلاق؟ يعني ايه تاثيره علينا؟ يعني لو قام مجتمع الحادي مثلا زي كوريا الشماليه او لما كانت روسيا ايام عزها ومجدها في الشيوعيه، هل هذه المجتمعات الالحاديه لها تاثير على من حولها؟
هو اكبر المجازر التي ارتكبت عبر كل التاريخ ارتكبت داخل دول الالحاديه. فمثلا ذكرت روسيا او اللي هو الاتحاد السوفيتي سابقا، هذه الدوله اذاقت كل دول اوروبا الامرين، يعني ستالين الملحد الشهير رئيس الاتحاد السوفيتي السابق قتل في مجاعه اوكرانيا 4 مليون في مجاعة واحدة قتل 4 مليون ستالين. لينين في مذابح الكولاج قتل مئات الآلاف. ماو تسي تونغ رئيس الصين الملحد قتل ملايين في الثورة الثقافية في الصين. فالذين طبقوا الإلحاد داخل دولهم أبادوا من البشر بقدر ما أبيد عبر كل التاريخ. فصراحة يعني حتى لو قرأت في الملف الأسود في الفكر الإلحادي ستجد أن الأرض ظهر فيها ايديولوجيات الحاديه وجدت لها مبرر للاباده، ما كانت تجد هذا المبرر لولا الالحاد. فالالحاد اعطى هؤلاء التصريح وصدق مسبق بفعل اي شيء واي جريمه، فاصبح الجشع هو فضيله، اصبح قتل الاخر انتخاب طبيعي، اصبح تدمير واباده المساكين والضعفاء تنقيه عرقيه وتصفيه عرقيه.
بعض المحتاجين لو انت حاورت في نقطة زي دي وذكرت له الأمثلة دي يقول لك ان الإسلام لما بدأ ينتشر في الأول دخل أكيد في صراعات مع بعض القوميات اللي كانت بتحيط به، ودخل في اقتتال، وبل ان هو دعا لقتال المشركين والكفار صراحة في القرآن. هل ده يماثل نفس فعالية المجتمعات الملحدية ولا هنا الأمر بيختلف؟
والله الحرب في الدين تختلف تام الاختلاف عن الحرب في الإلحاد.
عايزين نفهم النقطة دي بوضوح شديد.
الحرب في الدين ليست حرب من أجل لون بشرة. الأبيض يبقى والأسود لو ثبت علميا أن الأبيض أفضل من الأسود يبقى الأبيض له حق القضاء على الأسود. ده تصنيف ورؤية إلحادية مادية. الدين لم ينشأ ولم يقاتل من أجل لون بشرة. لم يقاتل من أجل جنس مختار. الجنس الأرقى زي في الفكر المادي الإلحادي النازي الشهير. لم يقاتل الدين من أجل تصفية أو تنقية عرقية. إنما كل هم الدين هو محاربة الباطل أينما وجد. وهذا لا يكون للدين معنى ولا وجود إلا بهذا الأصل الأصيل، هو أن تحارب الباطل أينما وجد، وهذا معنى وقيمة الدين. فالدين في فكرته الأصيلة وفي قوامه الأصيل هو يحارب الباطل. وهنا نقطة مهمة، الباطل هنا مكتسب. يعني مكتسب يعني لو الملحد مثلا قرر أن يطبق نموذج إلحادي مادي داخل دولته، فهو هيكون بتصفية الأعراق الأقل شأنا في رؤيته. لو ثبت مثلا، وده ثبت علميا، أن المرأة مثلا أقل من الرجل، إذن له حق الوصاية عليها باعتبارها حيوان أدنى. وده اللي قرره الإلحادي الشهير جون ديورانت في أحد كتبه المؤخرة، ده غير ديورانت صاحب الموسوعة بالمناسبة. هذا الرجل يقرر أن المرأة أقرب إلى الغوريلا من الرجل، فهي طبعا رؤية إلحادية مادية. داخل هذا الإطار يستطيع الملحد أن يكون وصي وأن يكون يصفي المرأة، لكن دي أشياء مكتسبة. مستحيل الملحد يعني الأسود يبقى أبيض، مستحيل المرأة تبقى رجل. أشياء أقصد ذاتية، آسف، أشياء ذاتية داخل الكائن الحي. إنما حرب الدين هي حرب مكتسبة. يعني حرب مكتسبة يعني الإسلام مثلا يحارب مثلا الذين مثلا يمنعون الزكاة. طب أدي الزكاة، ده شيء مكتسب انت بإرادتك عملت،
خصوصا مضر غيره.
احسنت.
منعت حق غيره. هنا الإسلام لا يريد ان يسمح لاحد بان يضر غيره.
صح.
وهنا يعطي الحرية قيمة عليا.
لكن الشاهد في كلامي ان المقصد من هذا ان الإسلام يحارب شيء مكتسب ضار، لكن الإلحاد يحارب شيء ذاتي ليس له معنى. ايه يعني ابيض ولا اسود ولا براق ولا معنى هذا الكلام اساسا؟ يعني الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الهكم واحد وان دينكم واحد، لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لاحمر على اسود ولا لاسود على احمر الا بالتقوى. والله عز وجل قال في الكتاب العزيز يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. فالاسلام لا علاقه له على الاسلام بالامور الذاتيه، بل الاسلام يعامل البشر كلهم كابناء امه واحده ودعوتهم واحدة ورسالتهم واحدة. وانت حاول ترتقي داخل هذا الإطار. لكن الإلحاد يعامل في الإطار الذاتي الذي لا تستطيع أن تنفصل عنه، زي لون البشرة والتنقيات العرقية وما إلى ذلك.
وظلم كنتين. لم يستطع أبدا الإلحاد أن يؤسس لحضارة قوية نستطيع أن نقول أن هي مثلا سادت وكان لها القضل والعدل كالإسلام مثلا.
نعم. ده الفرق الجوهري بين الحرب الدينية والحرب الإلحادية. هو أصلا ما فيش علاقة أساسا. الحرب الإلحادية ده حرب إجرامية. الحرب الإلحادية تقوم على تصفية الآخر أيا كان بسبب أن أنت أقوى منه. إنما الحرب الدينية ده حرب للباطل، ضد الباطل.
جزاكم الله خيرا، أفدتنا ونفعتنا، ربنا يجزيك كل خير. طيب هل الملحد يعيش بلا أخلاق كليا؟
والله خطأ. الملحد يتبنى أخلاق كثير من الأخلاق جدا. وأنا ربما يعني أتجوز وأقول ربما يوجد ملحد عنده أخلاق أكثر من بعض المتدينين. وهذا أكبر دليل على خطأ المنظومة الإلحادية، لأن هذا يؤكد على أن التكليف الإلهي بداخله لا يستطيع أن يرفضه. لأنه لو كان ابن المادة وكان ابن الطبيعي وكان ابن الطبيعة آسف لكان من الطبيعي أن لا يتبنى أي منظومة أخلاقية ولا يجد معاناة في طرد أي منظومة أخلاقية. لكن أن يتبنى الأخلاق وأن يزعم أنه على خلق وأنا أسلم له بذلك، هو بذلك يدمر إلحاده ويؤكد على أن القضية التكليفية الإلهية داخله لا يستطيع أن يرفضها. فيؤكد أن بداخله بس إلهي عبر وحي أو عبر فطرة طبعا.
يعني حتى احنا في المناظرات غالبا اللي بنشوفها مع الملحدين دايما الملحد اول ما يحس ان هو عليه ضغط شويه نجده يصرخ بالايه، بالاخلاق واتباع الاخلاق، وانت ست وبتعاملوني بطريقه مش حلوه و و يعني بتهتف الاخلاق في داخله.
طبعا هو صبغه
عاملوني كما ينبغي ان يعامل الاسلام الناس، مع انه يناقش ليهدم الاسلام.
الله المستعان.
سبحان الله. هل الملحد شخص جيد يمكن ان نتعامل معه بامان ام نخاف منه ونخشى منه؟
الملحد العربي ولا الملحد ككل؟
والله يعني نحن ككل وبعدين نفصل الملحد العربي يعني لانه اقرب الينا طبعا من الملحد الغربي.
نعم، هو والله الملحد ككل لن نعطي نظرتنا، لانه تقريبا في العالم العربي لا يوجد ملحدين الا يعني فئه قليله جدا، طبعا في اطار معروف على الشبكات مواقع التواصل الاجتماعي وما الى ذلك. فاحنا لم يكن يعني لنا معهم سابق خبره. فككل هتبقى افضل، لان ككل الغرب شاف الملحدين وعاصرهم، وكان في دول الحاديه وارتدت عن الالحاد وعادت الى الاطار الديني.
اذا يعني ناخد نظرتنا على الملحد الغربي، وخصوصا نعم. عايزين الملحد اللي بيفكر في الالحاد من الناس اللي هم العرب وخصوصا المسلمين، يعني ياخد يشوف النموذج الغربي قدامه عامل ازاي عشان نعم. يفكر شويه قبل ما رجله تجره لمساله الالحاد.
الكفر باين طبعا. والله الغرب ينظر الى الالحاد على انه احقر طائفه وفئه على الاطلاق. طبعا في بحث نشر في الواشنطن بوست يقول هذا البحث أن الملحد الأمريكي هو حسالة المجتمع الأمريكي.
كتبها كده بالنص، حسالة المجتمع الأمريكي.
ده في بحث لجامعة مينيسوتا نشر في 2009، في 2009 صح؟ هذا البحث ظل سنتين على الملحدين في أمريكا أيضا. هذا البحث أثبت أن نظرة الشخص الأمريكي للمسلم المتطرف والشاذ جنسيا يستطيع ان يحتويهم وان يعاشرهم ولا يقبل ان يدخل ملحد بيته. تمام. في مثلا دوله زي ايرلندا يحرم الملحد تماما من التدريس في المدارس الحكوميه. في حتى دساتير الولايات في امريكا، لو قرات مثلا دستور ولايه اوركانسوس مثلا، هذه الولايه تنص على ان الملحد لا يحق له على الاطلاق ان يشهد داخل محكمه. يعني لو حضرتك ملحد داخل محكمه يمشوه، ليس اهل للشهاده. في ولاية أخرى زي مثلا ولاية نورث كارولينا ترى أن الملحد ليست له أهلية، وهذا أغلب الولايات في هذا الإطار. فالملحد في الغرب حسالة المجتمعات. في البرازيل الملحد ممنوع من تولي أي منصب إداري ويعامل معاملة مدمن المخدرات في البرازيل. في دولة مثلا زي اليونان أي ملحد بيحاكم فورا.
كنت لسه هسألك، أقول لك في تشريعات أو قانون معينة قامت فعلا ضد الملحدين،
بيحاكم الملحد فورا أي ملحد. فلما يأتي ملحد عربي ويطلب منا أن يعني نستوعبه داخل المجتمع، إحنا عندنا تجربة مريرة للغرب مع الملحدين. الملحدين النهاردة بيصنفوا آسف الغرب بيصنف الملحدين على أنهم أحقر فئة على الإطلاق. هذا الكلام بالمناسبة علشان المراجع أو اللي عايز يستفيد من هذه المراجع يرجع إلى كتاب كهنة الإلحاد الجديد موجود على شبكة الإنترنت. كل هذا الكلام بمصادره. فالإلحاد هو فكر منبوذ في المجتمع الغربي. أحد مؤسسي الدولة المدنية وهو جون لوك، طبعا مؤسس الدولة المدنية، عمل رسالة في التسامح، حتى الاسم نفسه ظريف. كتب في هذه الرسالة في صفحة 57 لا يمكن على الإطلاق التسامح مع الذي ينكر وجود الله. لماذا؟ لأن الذي ينكر وجود الله ولو بالفكر فقط يتفكك عنده كل شيء، كل شيء يصبح مفكك لا قيمة له. فالملحد لا قيمة للعهد ولا للقسم عنده، وهي أسس أي مجتمع مدني، العهد والقسم.
صحيح.
فلذلك فكرة أن ملحد يكون مستوعب داخل مجتمع عربي كان الأولى الغرب الذي جربه أن يستوعبه. فهم ملفوظون بفضل الله عز وجل، نسبتهم عالميا 2%. وهنا نقطة يعني لو أتيح المجال لابد أن أذكرها، الملحد العربي خبيث في الغالب للأسف. الملحد العربي يأتي إلى الإحصائيات التي تتحدث عن غير المؤمنين disbeliever ويضمهم إلى الملحدين
عشان يزود النسبة،
وهذا خبث شديد. هناك فرق جوهري بين الديسبليفر غير المؤمن وبين الملحد. في دولة زي أمريكا نسبة الملحدين رسميا فيها 1.5%. ديسبليفر نسبة عالية، وده طبيعي. ديانة
مش تفرق لنا بين الديسبليفر دول اللي هم غير المؤمنين.
الديسبليفر هذا شخص غير مؤمن قرأ في كتابه مثلا إشكالات في موت الآلهة على الصليب فداء عن خطايا البشر وأكل لحم الإله وشرب دمه في سر الأفخارستيا الشهير، وانتزاع آلهة من آلهة أخرى، انتزاع الآب من الروح القدس وانتزاع روح الآب من الابن، فأسف انتزاع الروح القدس من الآب وانتزاع الروح القدس من الابن. طبعا هذه تصورات للأسف وثنية شديدة أضرت بالعقيدة عندهم، فأصبح الشخص يعني يرفض ويلفظ تماما مسألة الإيمان، لكنه لا يكون ملحد.
يعني هو رفض الدين لكن مع بقاء فكرة ان في خالق،
في خالق
اللي هو اللدين اللي احنا بنسميه لدين كده برضه، اللي
اصل اللدين تجمع ده وده، لكن هو يسمى ديسبيليفر او 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 غير المؤمن، يبحث في الايمان، يبحث في الديانات اي ايهما اقرب. هو يؤمن بالفطره ويلتزم اخلاقيا، وان شاء الله ده يوم القيامه يختبر في، يسمى من اهل الفطره، يختبر يوم القيامه. هذا لا علاقه،
اذا لم يصل الحق حاليا يعني اذا شوش عنده بشكل كامل.
نعم. هذا لا علاقه له على الاطلاق بالملحد الذي ينكر وجود الله. دول فئة حقيرة منبوزة في الغرب، نسبتهم زي ما قلنا في أمريكا 1.5%، نسبتهم في العالم كله 2%، لا وجود لهم الآن بكثرة إلا في الصين وفي كوريا الشمالية، باقي العالم تقريبا يلفظهم. الديسبيليفر دول فئة تانية خالص، دول بيؤمنوا بوجود الله، بيؤمنوا بيوم آخر، يؤمنوا بالفطرة، يؤمنوا بالقيم الأخلاقية، وهؤلاء إن شاء الله أقرب للحق كثيرا من ملحد يعني ينكر كل الأسس العقلية والمنطقية يعني.
طيب هو الغرب اعتبارهم حسالة المجتمع بالنسبة لهم، هل احنا كمجتمع متدين مسلم لما نيجي نناقش الملحد هل نظهر له هذه النقطة، ولا يعني للأسف بجد بعض الناس بتنظر بعاطفة زايدة للملحد وأخويا في الإنسانية وحبيبي ويحرف عليه وطبطب عليه وما إلى ذلك، يعني هل ده صحيح؟
القياس قياس فردي. يعني عندما تناقش ملحد لابد أن يكون قياس فردي. في كهنة الإلحاد شغالين إغراء شباب وشغالين تبشير بالكهنوت الإلحادي وشغالين طباعة ومطويات وأفلام وثائقية بيترجموها على اليوتيوب وما إلى ذلك، دول كهنة، دول خبساء، لهم أجندات خاصة لهم، ودول هؤلاء نعرفهم يعني بالاسم، وللأسف الشديد موجودين وشغالين تمام، لكن الغالبية بفضل الله مغرر بيهم. هؤلاء لابد أن يعني ينالوا قسط من استيعاب إشكالاتهم، سواء كانت نفسية أو كانت شبهات أو كان صغر سن أو كان تأثر مؤقت بشبهة أو باسم عالم، لأن أصل في الملحد هو يعني يصدمك بأسماء العلماء، فلان فلان فلان، لما تبحث تجد أنه هو كذاب يعني.
يعني تعاملنا هنا مع الملحد العربي لابد يكون بوعي جديد، نعرف هو إيه اللي وراه،
ظاهرة فردية. ممكن تكون عنده مشكلة أسرية ممكن، وهذا
لكن أنت تنصح أن كهنة الإلحاد دول يعملوا بقسوة شديدة ويبين
مكانتهم، على الأقل تكون في مؤسسات رادعة داخل الدولة لهؤلاء الكهنة، لأنهم أصبحوا مروجين لهذا الفكر الذي يؤدي إلى تقويض القيم الأخلاقية في الأمم. وده كلام ويل ديورانت في كتاب قصة الحضارة، ورجل يعني من ضمن الديسبليفر على فكرة ويل ديورانت، يقول أن الإلحاد يقيد القيم الأخلاقية ويؤدي لانهيار الأمم، ورجل يعني صاحب قصة الحضارة أكبر موسوعة يعني.
طيب إحنا يعني عايزين كلنا نتسابق يعني على قناة الرحمة النهاردة، وبندعو الدولة والمؤسسة الأزهر على لسان دكتور هيثم طلعت إن يكون في قانون أو تشريع يرضع الملحدين، وده لصالح المجتمع، مش يعني لا نريد خراب المجتمع عن طريق ناس لا أخلاق لها، قلة قليلة تسعى لأهداف ذاتية وربما لهم أجندات فعلا خارجية تتسبب في دمار المجتمع بأكمله. يعني إن شاء الله يعني نأمل أنها أحد المسؤولين يستمع لهذه الدعوة النبيلة من دكتور هيثم طلعت إن شاء الله رب العالمين. طيب قد تكون الأخلاق سبب في الخسارة المادية، فلماذا نتمسك بها؟ يعني في بعض الأحيان لما بنأمر الناس ببعض الجوانب الأخلاقية، هذه الجوانب الأخلاقية قد تعود في الظاهر بخسارات مادية معينة. يعني تعنيها الناس عن الربا مثلا، يعني ده خلق من أخلاق الإسلام ولكنه يترتب عليه أنه له خسارة مالية معينة، مش يعني هو يطمع إليه ويشتهيها، مع ذلك بتكون معه خلو ولا تأتي له بالنفع، فإزاي نربط بين الأمرين؟
هو مسألة أولا طبعا نيتشه فارس الشهير يعني ليه قول شهير في هذه المسألة، يقول أن قصور الإنسان في القوة ناتج عن التزامه الأخلاقي. قصور الإنسان في القوة ناتج عن التزامه الأخلاقي، لولا الالتزام الأخلاقي لأبيدت الأمم. يعني الآن العالم يقدس من الأسلحة ما يكفي لدمار 20 مرة كما يقال، لولا الالتزام الأخلاقي لأبيدت كل الأمم. فطبيعة الأخلاق أنها غير مربحة ماديا وأنها عبء على الإنسان، فالأخلاق في الواقع غير مربحة ماديا، تمثل ثغرة معرفية وتمثل ثغرة قيمية، لأنها تمثل ضغط شديد على الإنسان يلزمه بأمور لا علاقة لها على الإطلاق بالكسب أو الربح زي ما حضرتك ذكرت، الربا، الفن الإباحي، تجارة المخدرات، حتى الأمور الشخصية حتى ذاتها نفسها يعني. فالتراحم والتضحية والبذل هذه قيم غير مربحة على الإطلاق.
نعم. يعني
فالأخلاق في أصلها غير مربحة. الأخلاق في أصلها.
مع ذلك مضطرين للتمسك به.
مضطرين.
حتى لو لم أكن على الإسلام، إحنا بالنسبة لنا كمسلمين بنتمسك بها لأنها تشريع من قبل المولى تبارك وتعالى. لكن غير المسلم مع ذلك مضطر للتمسك به.
صبغة الله. لأن الإنسان يستمد قيمة هذه الأخلاق من عالم آخر. ويستمد معنى هذه الأخلاق من عالم آخر. لا يمت إلى هذا العالم المادي بصلة. حتى أكثر الأشخاص ادعاء أنه ملحد هو يزعم أن عنده قدر من الأخلاق. هذا القدر لا علاقة له بالإطار المادي، وإنما يستمد من عالم آخر من المقدمة السماوية التي أتى بها الإنسان إلى هذا العالم.
إذا نستطيع أن نقول بعض الملحدين فعلا في زعمه أنه عنده أخلاق هو صادق في هذه المسألة.
في ملحدين على أخلاق، لكن لا يوجد إلحاد أخلاقي. دي هي خلاصة الكلام. يوجد ملحد على أخلاق، لكن لا يوجد إلحاد أخلاقي.
لا يوجد إلحاد أخلاقي. نشرح النقطة دي للمشاهدين.
الإلحاد ينظر إلى الإنسان على أنه لطخة مادية، كتلة بروتوبلازمية ثلاثية الأبعاد، حدود هذا العالم المادي هي حدوده، تسري عليه قوانين المادية النفعية البحتة. هذه نظرة الإلحاد للإنسان. لو هذه اللطخة المادية التي تسمى إنسان استمدت قيمة خارج إطار الحتميات الصارمة، هذه القيمة لا معنى لها داخل الإطار المادي. هذه القيمة هي التي نذكر عنها أن لها أصل آخر وأنها تستمد معناها من قيم متجاوزة. هذه القيمة كل إنسان يدعيها وهي الأصل، وفي هذا تكمن الحجة الأولى والأقوى للدين طبعا. نظرة الإلحاد للإنسان هي نظرة نمطية قاصرة جدا، لا تصلح على الإطلاق لتحليل ظاهرة الإنسان. فالإنسان كائن مركب، فالإنسان له قيم وله مبادئ وله طقوس وله سلوكيات وله التزامات. هذه الأطر يستحيل على الإطلاق ردها إلى النظام الطبيعي.
طيب دكتور هيثم، هل استطاع أي أحد من العلماء أن يبرر لمسألة اكتساب الأخلاق بأنها أمر موروث بالجينات أو ما إلى ذلك؟ يعني هل هناك جينات للأخلاق؟ هل حد تكلم في مسألة زي كده؟
خرافة، مستحيل. دي أحد النقاط المثيرة التي الحمد لله بحثت فيها بكثرة. يعني يستحيل التدليل جينيا عن الأخلاق. يستحيل البحث داخل شفرتك عن القيمة. بل لو وجدت قيمة فما معناها؟ يعني حضرتك ما هو الدي ان ايه؟ حضرتك دكتور وتفهم في البيولوجي.
تمام.
الدي ان ايه ده ذرات قواعد نيتروجينية. شكل مثلا حلقة بنزين وحلقة بنزين وقواعد انزيمات وقواعد داخل النواة عبارة عن قواعد نيتروجينية، وخارج النواة سيتوبلازم داخله توجد عضيات كثيرة. هذه الأطر لا علاقة لها على الإطلاق بالوعي بالقيمة الأخلاقية، بالحس الخلقي، بواخذ الضمير الأخلاقي. يعني واخذ الضمير الأخلاقي هذا لا معنى له على الإطلاق داخل الإطار المادي. فمسألة أن يوجد رد جيني لقيمة أخلاقية هذه خرافة. مسألة أن يوجد رد مادي لقيمة أخلاقية هذا عكس المادة. يعني لذلك اعترف لينين أن الأخلاق خدعة متجاوزة أو خدعة متافيزيقية. لينين، برنارد مانديفيل وهو أستاذ الأخلاق المعاصر في بريطانيا، عندما سئل هل الأخلاق مفيدة قال لا، الأخلاق ضارة، لأنها لا قيمة لها على الأخلاق في الإطار المادي النفعي. هذا الأخلاق لها سند؟ قال لا، الأخلاق ليس لها سند مادي على الإطلاق. ولذلك يعني جون إيكلز ودوت من أكبر علماء فيزيولوجيا الأعصاب واخد نوبل في وظائف المخ، نوبل في وظائف المخ، هذا الرجل يذكر أن الأخلاق والقيمة والوعي لا يوجد لها على الإطلاق سند مادي.
هي من خارج الإنسان، لا يمكن نحن نقول إن هي
تستمد قيمتها من عالم آخر.
يعني مسألة إن نقول إن في جينات للأخلاق دي لم يقل بها عالم على الإطلاق، ولا في حد حاول يقول بها كتبرير لمسألة اكتساب الأخلاق؟
يقرر كل شيء، لكن ما يزبط هو ما يزبط في الآخر. يعني
لأن طبعا من منظور الدارونية والتطور، أنا علشان أقول إن في كل شيء عنده دايما عبارة عن إيه، عن جينات وما إلى ذلك يعني.
فبالتالي ولذلك أنت لو حبيت تسقط الملحد في حفرة لا يخرج منها، تلزمه بقضية الأخلاق وأن الأخلاق غير نفعية، الأخلاق غير مادية، أخرج دي من الإطار المادي ما يبرر أخلاقك.
فأي خلق عنده بيحاول ان هو يظهره
من
للناس،
من أين يستمد القيمة؟
انت كده أسقطت الحالك مباشرة.
نعم.
طيب طالما ملهاش ارتباط بالجينات، هل نقدر نقول لها ارتباط بالروح للمولى تبارك وتعالى بينفخها في الجنين عندما تحين لحظة نفخة الروح؟
هو الله عز وجل سبحانه وتعالى لا ينتج ولا يشيد، وإنما يخلق. خلق الله عز وجل كما لك بحث في ذلك هو الفطر. فالله عز وجل يفطر الإنسان، وهذا الفطر والخلق يقوم على النشأة الأولى، والنشأة الأولى يغرس فيها القيمة، يغرس فيها الأخلاق، يغرس فيها المعنى، يغرس فيها المعرفة، وأن الإنسان غاية في هذا الوجود. لكن الإطار المادي لا يقدم على الإطلاق أي تبرير لكل هذه المسائل. فالإطار المادي للأسف الشديد أدخل الإنسان داخل انتكاسة مادية لا يستطيع أن يخرج منها إلا بتبني قيم أخلاقية ليست من هذا العالم المادي. فالإلحاد هو مبرر عن طريق الدين، فلا يستطيع الملحد أن يكون ملحد إلا بأن يستمد قيم من داخل الدين. وفي هذا يسقط إلحاده ويؤكد أن هذا العالم المادي ليس عالم يبرر قيمه ولا أخلاقياته. وفي هذه اللحظة لابد له أن يقرر أن الدين هو الأصل، وأنه هو الذي يستمد منه القيمة والمعرفة، وأن الله عز وجل خالقه، وأنه هنا لغاية، وأن العالم يخضع لغرضية كونية، العالم يخضع وليس عبثي، وأن تصرفاته نفسها غرضية، فما بالك بكل المنظومة؟ إذا كان تصرف هو نفسه غرضي، فما بالك بالمنظومة كلها؟ فالخلق يخضع لغرضية كونية كاملة شمولية تؤكد على غاية الإنسان في هذا العالم، وأنه ما جاء عبثا ولن يذهب هملا، بل هو مسؤول، وأنه عندما يخطئ فهو مخلوق شذ بخطيئته في عالم مطيع بأكمله لله عز وجل. نسأل الله أن يهديهم.
اللهم أمين. أنا هنا يعني اسمح لي أن أنا يعني أستعير دورك للحظات.
الله يبارك.
ويعني أبشرك بأن فعلا في أبحاث حاليا بتجرد دلوقتي مسألة الغرائز عند الإنسان ودورها في تأسيس علوم المستقبلية وما إلى ذلك. طبعا جرت أبحاث كتير جدا على مستوى الغرائز الحسابية مثلا للإنسان، كونه مثلا إذا أصدر أن الواحد أقل من اثنين وإلى ذلك. أحدث حاجة شفتها مسألة أن الأخلاق غريزة، أنه الإنسان يولد بيها، فجابوا طفل صغير مولود وبدأوا يجيبوا دمى تقوم عرائس، عرائس تقوم بمواقف معينة أمام الطفل وهو بيشاهدها، يعني دمية تقوم بسلوك سيء ودمية أخرى تقوم بسلوك طيب، هو يشاهد دي ويشاهد دي، وفي نهاية التجربة بيجيب الدميتين اللي قامت بالسلوك السيء واللي قامت بالسلوك الحسن ويعرضها على الطفل علشان يختار دمية من الاثنين. كان دايما المفاجأة في التجربة ان الطفل لا يختار إلا الدمية اللي قامت بالسلوك الطيب ويرفض تماما الدمية اللي قامت بسلوك السيء. فده بيأكد ان فعلا الاخلاق عبارة عن غريزة يبثها المولى تبارك وتعالى في الانسان. ولولا هذه الغريزة ولولا هذه الصبغة التي صبغها الانسان المولى تبارك الانسان لم يكن له اخلاق. يعني احنا حقيقة سعدنا معك بهذا اللقاء المشيق الشيق الجميل، ونسأل الله عز وجل ان تتكرر هذه اللقاءات مرات عديدة باذن الله تبارك وتعالى. في نهاية هذا اللقاء لسعنا ان نتقدم بالشكر للدكتور هيثم طلعت والقائمين على القناة واخواننا الذين قاموا بتصوير الحلقة معنا، جزاهم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله.